قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: قصر الخطبة بعرفة. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاء إلى الحجاج بن يوسف يوم عرفة حين زالت الشمس وأنا معه، فقال: الرواح إن كنت تريد السنة. فقال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال سالم: فقلت للحجاج: إن كنت تريد أن تصيب السنة، إن كنت تريد أن تصيب اليوم السنة فأقصر الخطبة وعجل الصلاة. فقال عبد الله بن عمر: صدق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، عقد النسائي هذه الترجمة وهي قصر الخطبة يوم عرفة. يسن في يوم عرفة أن يخطب الإمام ونائب الإمام بالناس ويصلي بهم الظهر والعصر جمعا وقصرا في أول وقت الظهر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان خطب الناس بنمرة، والآن المسجد بنمرة وفيه الصلاة وفيه الخطبة، لكن ليس ذلك بلازم للحجاج بأن يأتوا إلى المسجد ويصلوا فيه، وإنما ينزلون في عرفة وفي أي مكان تيسر لهم من عرفة ويصلون في أماكنهم، ومن تيسر له أن يأتي إلى المسجد ويصلي فذلك حسن، وإلا فإن الأمر في ذلك واسع، وليس الحضور إلى المسجد متعينا ومطلوبا. والسنة أن تكون الخطبة قصيرة وأن تعجل الصلاة في أول وقتها بعد الخطبة، وبعد الخطبة تقام الصلاة، بعد الخطبة يكون الأذان ثم تصلى الظهر ركعتين ثم بعدها العصر ركعتين بأذان واحد وإقامتين، ويكون ذلك في أول الوقت حتى يتسع للناس وقت الوقوف، لأن الوقوف يبدأ بالصلاة. وقد جاء في بعض الروايات المتقدمة أن أقصر الخطبة وعجل الوقوف، لأن الوقوف يكون بعد الانتهاء من الصلاة. ثم أيضا إذا قصرت الخطبة وجاءت الصلاة بعدها فإن ذلك يكون في تعجيل للصلاة وحصول الوقت بعدها، أي وقت الوقوف. وإذا أطيلت الخطبة وجاءت الصلاة بعدها طال أو قصر وقت الوقوف. فسنة كما جاء في هذا الحديث قصر الخطبة وتقديم الصلاة. أورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقد مر هذا الحديث، وهو أن الحجاج لما كان أميرا على الحاج في زمن عبد الملك بن مروان، وقد أمره بأن يسير وفقا لما يوجهه به عبد الله بن عمر، جاء إليه بعدما زالت الشمس وقال: الرواح إن كنت تريد السنة. ولما مشوا قال سالم بن عبد الله بن عمر: إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فأقصر الخطبة وعجل الصلاة. وهذا الحديث فيه شاهد للترجمة وهي تقصير الخطبة. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي:
أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح.
أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم،
مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري، ثقة فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري، ثقة فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن سالم.
عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
قال: الجمع بين الظهر والعصر بعرفة. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد عن شعبة عن سليمان عن عمار بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الصلاة لوقتها إلا بجمع وعرفات.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الجمع بين الظهر والعصر بعرفة. السنة أن يجمع بينهما وأن يكون ذلك في أول وقت الظهر، لأنه بذلك يبدأ الوقوف إلى غروب الشمس من حين الفراغ من صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا في أول وقت الظهر، يكون الوقوف إلى غروب الشمس، فيبقى الحجاج في ذلك اليوم بعد الصلاة داعين مهللين ذاكرين الله عز وجل سائلين الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة إلى أن تغرب الشمس، ثم بعد ذلك ينصرفون متجهين إلى مزدلفة. والسنة، وقد أورد النسائي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام
كان يصلي الصلاة لوقتها إلا بجمع وعرفة.
كان يصلي الصلاة لوقتها إلا بجمع وعرفة. المقصود من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في حجته في مكة وفي ميناء كان يصلي كل صلاة في وقتها مقصورة وبدون جمع، لأنه عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى مكة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة وأقام أربعة أيام بالأبطح يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بدون جمع، وكذلك لما ذهب إلى ميناء في اليوم الثامن صلى بها الظهر وحده ركعتين، ثم العصر في وقتها ركعتين، ثم المغرب في وقتها ثلاث ركعات، ثم الفجر في وقتها ركعتين، ولما ذهب إلى عرفة صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا في أول وقت الظهر، فلم يفرقهما مثل ما فعل في مكة وفي ميناء وصلى كل صلاة في وقتها، بل جمع بينهما، جمع بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر، وكذلك في مزدلفة صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء، ثم لما رجع إلى منى ومكث فيها يوم العيد ويوم 11 و12 و13 أربعة أيام وهو في منى وهو يصلي الصلاة في وقتها كل صلاة في وقتها مقصورة وبدون جمع. وهذا هو معنى قول مسعود: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة لوقتها إلا في عرفة ومزدلفة، فقد كان يجمع بين الصلاتين. وهذا يدلنا على أن السنة للإنسان في حجه أن يكون يقصر ويصلي الصلاة في وقتها ولا يجمع، إلا في عرفة ومزدلفة فإنه يستحب له أن يجمع بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر بعرفة، ويجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة إذا وصل إلى مزدلفة، سواء كان ذلك في أول في وقت المغرب أو في وقت العشاء. لكن إذا كان الإنسان في الطريق وانتصف الليل أو جاء منتصف الليل وهو ما وصل إلى مزدلفة، لا يؤخر الصلاة عن وقتها، بل ينزل ويصليها في الطريق، بل يصليها في الطريق، لأن الصلاة لا تؤخر عن وقتها، ووقتها نصف الليل، الوقت الاختياري لها نصف الليل، ولها وقت آخر اضطراري وهو إلى طلوع الفجر التي هي العشاء. وعلى هذا فإن السنة للحجاج أن يكونوا في حجهم في منى وفي في منى وكذلك في مكة إذا كانوا يصلوا ما صلوا مع الجماعة فإنهم يقصرون ولا يجمعون، إذا كان الإنسان مدة إقامته في مكة أقل من أربعة أيام فأقل. أما إن أقام بها مدة طويلة تزيد على أربعة أيام فإنه يتم ولا يقصر، فإنه يتم ولا يقصر، بل عليه أن يصليها تامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى مكة وكان يصلي الصلاة مقصورة أربعة أيام فقط كان مقيما، فدل هذا على أن هذه المدة هي التي يمكن الإنسان المقيم في بلد أن يقصر فيها، وإذا زادت إقامته على 4 أيام فإن عليه الإتمام وليس له أن يقصر لأنه في حكم المقيمين. وكذلك في منى قبل عرفة وبعد مزدلفة يصلي كل صلاة في وقتها بدون جمع، أما في عرفة فيجمع ويقصر، وفي مزدلفة يجمع ويقصر العشاء. وأما بالنسبة للسفر فكان عليه الصلاة والسلام من هديه أنه إذا كان يعني جادا به السير واصل ثم ينزل ويصلي الصلاتين في وقت الثانية، وإذا كان مقيما في منزل وقبل أن يرتحل فإنه يأتي ويقدم الصلاة المتأخرة ويصليها مع الأولى، فيقدم العصر مع الظهر ويقدم المغرب مع العشاء، أو يؤخر الظهر مع العصر أو يؤخر المغرب مع العشاء. نعم. الإسناد
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود.
أخبرنا إسماعيل بن مسعود ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن خالد.
عن خالد بن الحارث البصري ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سليمان.
عن سليمان الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن عمارة بن عمير.
عن عمارة بن عمير ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن يزيد.
عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي، عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود، عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن عبد
وهو أخو الأسود بن يزيد بن قيس أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما صحابي مشهور وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
الحاج إذا كان من أهل مكة يقصر الصلاة بمنى وعرفة.
نعم، أهل مكة في عرفة وفي منى حكمهم حكم الحجاج إذا كانوا حجاجا، أما إذا كان الواحد منهم غير حاج فليس له ذلك. إذا كان في منى وهو ليس بحاج، أو كان في عرفة وهو ليس بحاج، فليس له القصر. وأما إذا كانوا حجاجا فإن حكمهم حكم الحجاج.
تسمية مزدلفة بجمع.
تسمية مزدلفة بجمع هذا من أسمائها، تسمى جمع ويقال لها المزدلفة ويقال لها المشعر الحرام، هذا من أسمائها. نعم.
قال باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن هشيم قال حدثنا عبد الملك عن عطاء قال قال أسامة بن زيد رضي الله عنهما كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى.
ثم أرد النسائي هذا الترجمة وهي رفع اليدين بالدعاء بعرفة. رفع اليدين بالدعاء له أحوال، منها ما جاءت السنة بأن اليدين ترفع فيه، فهذا ترفع فيه اليدين مثل عرفة، مثل يوم عرفة ترفع فيه الأيدي، ومثل على الصفا والمروة ترفع فيه الأيدي، يعني الأشياء التي وردت بها السنة بأنها ترفع الأيدي بالدعاء ترفع بها، والأشياء التي وردت السنة بأنها ما ترفع الأيدي بها ما ترفع بها، مثل بعد الصلاة المكتوبة الإنسان لا يرفع يديه بالدعاء بعد الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالناس الصلوات الخمس وما عرف عنه أنه رفع يديه بعد الصلاة بالدعاء، فدل على هذا على أنها لا ترفع الأيدي، لأنه لو كانت ترفع الأيدي لا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين للناس أنها ترفع فيه الأيدي، وكون عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس دائما وهو إمامهم عليه الصلاة والسلام ولا يرفع اليدين بعد الصلاة دل على أنها لا ترفع. وكذلك في خطبة الجمعة لا ترفع الأيدي في الدعاء، لا الإمام ولا المأمومين ما يرفعون أيديهم إلا إذا استسقى في خطبة الجمعة فجاء فيه رفع اليدين. فالذي جاء في رفع اليدين مثل الذي معنا في هذا الحديث في عرفة ومثل على الصفا والمروة ترفع فيه الأيدي، والذي ما جاء أنها ترفع مثل الخطبة يوم الجمعة ومثل بعد الصلوات المكتوبة ما ترفع فيها الأيدي، وما عدا ذلك من الأمور المطلقة مثل صلاة النوافل وما إلى ذلك فالأمر في ذلك واسع، إن رفع يديه له ذلك وإن لم يرفعهما له ذلك. وعلى هذا ففيها تفصيل رفع اليدين، فيه مواضع وردت السنة بأنها ترفع ترفع اليدين، مواضع ما وردت السنة بأنها ما ترفع لا ترفع، مواضع مطلقة فهذه الأمر فيها واسع، للإنسان أن يرفع وله ألا يرفع. أورد النسائي حديث أسامة بن زيد،
نعم،
أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، وكان رافعا يديه يدعو، فسقط خطام ناقته فمد إحدى يديه لتناوله وجعل اليد الأخرى مرفوعة، يعني ما ترك اليدين كلهن نزلهن، وإنما نزل واحدة التي لها الحاجة والأخرى بقيت مرفوعة. فدل هذا على أن الإنسان إذا رفع يديه في الدعاء ثم صار له حاجة بأن احتاج إليها لاستعمال إحدى يديه لأمر احتاج إليه، فإن اليد الأخرى تكون مرفوعة، ما ينزل الثانية أو يترك رفع اليدين نهائيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان رافعا يديه ولما سقط خطام الناقة واحتاج إلى أن يستعمل إحدى يديه لرفعه بقيت الأخرى مرفوعة. فدل هذا على أن إحدى اليدين عندما يحتاج الإنسان الذي رفع يديه للدعاء إلى استعمال يده في أمر ما هو بحاجة إليه أن تبقى اليد الأخرى مرفوعة.
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم،
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
عن هشيم
بن بشير الواسطي ثقة كثير تدليسه الإرسال الخفي، وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الملك
بن أبي سليمان ميسرة، وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. وسبق أن مر في حديث في الدرس قبل الماضي إسناد مثل هذا الإسناد عبد الملك عن عطاء، وقلت إنه بن جريج، وهو ليس بن جريج بل هو هذا الذي معنا هنا، وهو عبد الملك بن أبي سليمان، فيصحح هناك بأنه عبد الملك ابن أبي سليمان، ويشطب على ما قيل إنه ابن جريج.
عن عطاء
بن أبي رباح المكي ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن أسامة بن زيد
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبه وابن حبه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت قريش تقف بالمزدلفة ويسمون الحمص، وسائر العرب تقف بعرفة، فأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقف بعرفة ثم يدفع منها، فأنزل الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس.
ثم ورد النسائي هذا الحديث، وهو لا يتضح دخوله في الترجمة، لأن الترجمة في رفع اليدين في الدعاء، والحديث ليس فيه ذكر رفع اليدين في الدعاء، وإنما فيه أن قريشا كانت تقف بالمزدلفة وغيرهم من الناس يقفون بعرفة ويقولون إنهم هم الحمص ويقولون إنهم أهل الحرم فلا يخرجون عن الحرم، ويكون وقوفهم في الحرم بمزدلفة، لأن مزدلفة من الحرم وعرفة من الحل، عرفة من الحل ومزدلفة من الحرم، فكانوا يقفون بالحرم ويقولون نحن أهل الحرم فلا نتجاوز الحرم، وكان الناس يقفون بعرفة سواهم، فأمر الله نبيه أن يقف بعرفة، وأنزل الله عليه ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي لأنهم يقفون بعرفة ويفيضون منها، لأن وقوفهم بعرفة ويفيضون منها، ومخالفة ما أحدثته قريش في المناسك من كونهم يقفون بالحرم ولا يقفون بعرفة، يقفون بمزدلفة ولا يقفون بعرفة. فالله تعالى أمر نبيه بأن يقف بعرفة، وأنزل عليه الآية ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي أنهم يقفون بعرفة ثم يفيضون منها حيث أفاض الناس، وهذا هو الذي كان في ملة إبراهيم وفي الشرائع السابقة أن الوقوف بعرفة، وأن هذا ميراث إبراهيم كما سيأتي في الحديث، يعني أنهم على مناسك كان عليها إبراهيم الخليل، وكان وقوف بعرفة وليس بالمزدلفة، وإنما هذا شيء أحدثته قريش، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون وقوفه في عرفة وليس في المزدلفة كما كانت تفعل قريش. نعم. الإسناد
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي، ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن أبي معاوية.
عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن هشام.
عن هشام ابن عروة، هشام ابن عروة ابن الزبير، وهو ثقة ربما دلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن
عروة ابن الزبير ابن العوام، ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، وهي وقد حفظ الله تعالى بها أشياء كثيرة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة، ستة رجال وامرأة واحدة، وهذه المرأة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه بعرفة يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم واقفا، فقلت ما شأن هذا، إنما هذا من الحمص.
ثم ورد النسائي حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، جبير بن مطعم النوفلي رضي الله عنه، وهو أنه كان قبل أن يسلم وقبل أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام حج ويحج مع الناس، يعني قبل أن يهاجر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكان يقف بعرفة ولا يقف بمزدلفة مثل ما تفعله قريش، وكان جبير بن مطعم لم يسلم، لم يكن مسلما، وإنما ذهب إلى عرفة يبحث عن بعير له، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة واقف، فقال ما هذا، وإنما هو من الحمص، والحمص لا يقفون بعرفة وإنما يقفون بمزدلفة كما مر في الحديث الذي قبل هذا، يعني استغرب كونه من الحمص وهم من قريش، وقريش إنما يقفون بالمزدلفة ولا يخرجون إلى عرفة، فهذا مما تحمله جبير بن مطعم رضي الله عنه قبل إسلامه. وأيضا يعني جاء وهو مثل حديث آخر، يعني كان يعني رواه أخبر به يعني شيء حصل له قبل أن يسلم، قال يعني جاء إلى المسجد ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وهو يقرأ بالطور، وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور، قال فكاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير، ثم بعد ذلك أسلم، يخبر بذلك بشيء حصل له قبل إسلامه، فهو إخباره عن هذا الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل إخباره لكونه سمع منه يقرأ بالطور وكتاب مسطور وقبل أن يسلم، فلما تلاها كاد قلبه أن يطير، يعني لما سمعه فيها من العبر والعظات ومن الإعجاز الذي اختص به القرآن. فهذه الحجة التي جاءت في الحديث هي حجة للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر. نعم.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد.
أخبرنا قتيبة ابن سعيد، ثقة ثبت أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان بن عيينة، ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن دينار.
عن عمرو بن دينار المكي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن جبير.
عن محمد بن جبير المطعم النوفلي، وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب.
نعم.
ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن أبيه جبير المطعم رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
يعني هذا الوقوف كان قبل البعثة،
قبل البعثة أو قبل الهجرة لا أدري.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان أن يزيد بن شيبان رضي الله عنه قال كنا وقوفا بعرفة مكانا بعيدا من الموقف، فأتانا ابن مربع الأنصاري رضي الله عنه فقال إني رسول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليك يقول كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام.
ثم ورد النسائي يعني هذا الحديث، حديث زيد بن مربع الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وليس فيه أيضا ذكر ما يتعلق بالدعاء له الترجمة رفع اليدين في الدعاء، وإنما هو يتعلق بالوقوف بعرفة ولا علاقة له برفع اليدين في الدعاء. ويقول يزيد بن شيبان وهو صحابي صغير أنهم كانوا بعرفة وكانوا في مكان بعيد من موقف الرسول صلى الله عليه وسلم، المكان الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هم بعيدين منه ولكنهم في عرفة، فجاءهم زيد بن مربع وقال إني رسول رسول الله إليكم يقول كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم، يعني أنكم وإن لم تكونوا في المكان الذي أنا فيه فأنتم بعرفة، وعرفة كلها موقف، عرفة كلها موقف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ما هو معناه الوقوف في المكان الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، بل عرفة كلها موقف، وإنما قال ذلك تطيبا لخواطرهم، وأنهم وإن كانوا ما هم عند في المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم في عرفة، وعرفة كلها موقف، وقال إنكم على إرث من أبيكم إبراهيم، وهذا يفيد بأن هذا موروث عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وأن الوقوف بعرفة أنه من المشاعر التي كان عليها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وهذا خلاف ما أحدثته قريش في المناسك حيث كانوا يقفون بمزدلفة ولا يقفون بعرفة، وسائر الناس كانوا يقفون بعرفة، فهذا يفيد بأن عرفة كلها موقف، وأن هذه المشاعر هي موروثة من إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام.
قال أخبرنا قتيبة عن سفيان عن عمرو بن دينار.
ثم ينبغي أن يعلم أن عرفة لها حدود ولها علامات، على كل حاجة يحرص على أن يكون داخل هذه الحدود ولا يكون خارجها، ولا يكفي أن الإنسان يرى الجبل الذي يسمى جبل الرحمة من مكان بعيد ويقولنا بعرفة، فإنه يرى من خارج عرفة، ولكن عرفة لها بنايات مرتفعة مكتوب عليها بلغات مختلفة، هنا مبتدأ عرفة، فالإنسان يحرص ويلزمه أن يكون وقوفه داخل هذه الحدود وداخل هذه العلامات، ولا يجوز له أن يكون خارج هذه الحدود وخارج هذه العلامات، بل يجب عليه أن يكون داخلها. نعم.
أخبرنا قتيبة عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان.
الثلاثة الأول مرة ذكرهم، قتيبة وسفيان بن عيينة وعمرو بن دينار، وأما عمرو بن عبد الله بن صفوان فهو صدوق،
عنه صدوق شريف.
أيوه. أخرج
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة.
هذه الكلمة الشريف إيش معناها؟
يعني كأنه من أشراف قومه، لأنه يطلق على الشخص الذي يكون يعني له شرف وله نبل وله تميز يقال له شريف، يعني كما يقال من أشراف القوم، أشراف القوم وسادات القوم، ويعني مثل ما قالوا في قيس بن عاصم، قيس بن عاصم المنقري تميمي، عند ترجمة شو منه قال شريف أو منه أو يعني
اسمه
قيس بن عاصم،
قيس بن عاصم بن سنان بن خالد المنقري. أيوة. صحابي مشهور بالحلم.
أيوة.
نزل البصرة
بس مشهور بالحلم. نعم. لهو كلمة شريف يعني يطلقونها على من له شرف في قومه وتميز في قومه.
نعم. عن يزيد بن شيبان.
عن يزيد بن شيبان صحابي صغير أخرج حديثه أصحاب السنة الأربعة.
عن ابن مربع.
عن زيد بن مربع وهو صحابي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أولئك الناس وحديثه أخرجه أصحاب السنة الأربعة.
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحدثنا أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عرفة كلها موقف.
ثم ورد النسائي حديث جابر وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفة كلها موقف, وهو يوضح الحديث الذي قبله, يعني الحديث الذي قبله الناس الذين كانوا في مكان بعيد من موقف الرسول صلى الله عليه وسلم وأرسل إليهم كونوا على مشاعركم فإنكم على ميراث على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. هذا الحديث يوضحه, يعني قال عرفة كلها موقف, وأولئك كانوا في عرفة لكن أراد أن يطيب خواطرهم حتى لا يروا أنهم لما كانوا بعيدين من موقف الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك شيء من النقص عليهم, فقال إنكم على إرث وكونوا على مشاعركم. وهذا الحديث يقول عرفة كلها موقف.
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم.
يعقوب بن إبراهيم مر ذكره.
عن يحيى بن سعيد.
عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن جعفر بن محمد.
عن جعفر بن محمد ابن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب الملقب الصادق وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في أدب مفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة, وهو إمام من أئمة أهل السنة, وكذلك أبوه جعفر ابن محمد ابن علي وكذلك أبوه محمد ابن علي ابن حسين أيضا ثقة مشهور وإمام من أئمة أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, وهما وجعفر وأبوه محمد إمامان من أئمة أهل السنة يحبونهم ويتولونهم, وطريقتهم أن من كان من أصحاب النبي من كان من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أصحابه وهم يحبونه لصحبته ولقرابته, ومن كان منهم ليس من الصحابة ولكنه من المؤمنين المتقين فهم يحبونه لتقواه ولقربه من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا شأن هذين الإمامين وهما جعفر وأبوه محمد, فإنهما من المؤمنين وهما من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم, فيحبون لإيمانهم وتقواهم ولقرابتهم من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال فرض الوقوف بعرفة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع قال حدثنا سفيان عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه أنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتاه ناس فسألوه عن الحج فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحج عرفة, فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه.
ثم ورد النسائي فرض الوقوف بعرفة, والأحاديث التي تقدمت بعد الحديث الأول الذي هو يتعلق بالدعاء هي ألصق بهذا الباب, لأنها كلها تتعلق بالوقوف بعرفة, هي ألصق بهذا الباب الذي بعدها, لأن الترجمة ورفع اليدين بالدعاء بعرفة ما فيه يعني حديث يعني يتعلق بهذا الحديث واحد, والأحاديث التي بعده هي تتعلق بهذا الباب لأنها تتعلق بالوقوف بعرفة, فهي ألصق بهذا الباب وليست لها علاقة في الباب الذي قبله في الباب الذي وضعت فيه. والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به, وهو له أمد محدد, إذا انتهى فات الوقوف ولا يمكن للإنسان أن يحج في ذلك العام الذي جاء حاجا فيه. إذا خرج وقت الوقوف وقد جاء إنسان حاجا وطلع الفجر يوم العيد ليلة النحر وهو لم يصل إلى عرفة فإنه لا حج, ليس له حج في ذلك العام لأنه قد فات وقت الوقوف. ف فهو ركن له وقت محدد لا يصح الوقوف قبله ولا يصح الوقوف بعده. ينتهي بطلوع الفجر ليلة العيد، لكن من جاء في النهار إلى عرفة ينصرف منها إذا غربت الشمس ويذهب إلى مزدلفة، ومن جاء متأخرا فإنه يذهب إلى عرفة بالليل ويمكث فيها يعني قليلا ولو لحظة ولو يعني شيء يسير ما دام دخلها في وقت الوقوف، وبذلك يكون أدرك الحج. وإذا طلع الفجر وهو لم يصل إلى عرفة فإنه لا فاته الحج، ولكنه يتحلل بعمرة ويطوف ويسعى ويقصر، يتحلل بعمرة ويطوف ويسعى ويقصر. أورد النسائي حديث من؟
عبد الرحمن بن يعمر.
حديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله تعالى عنه أن قال إيش؟
قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتاه ناس فسألوه عن الحج فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحج عرفة، فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه.
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج فقال الحج عرفة. الحج عرفة يعني أعظم أعمال الحج أو أهم أعمال الحج أو معظم أعمال الحج تكون يعني يوم عرفة، بمعنى أن يوم عرفة الوقوف في عرفة في يوم عرفة ركن لا بد منه، وأيضا يترتب عليه أنه إذا فات الحج بخلاف بقية الأركان فإنها لا تفوت، مثل الطواف والسعي لو ما يسعى الإنسان إلا بعد مدة، ولو نسي الإنسان وخرج من مكة وهو لم يطف ولم يسعى يمكنه أن يرجع ويطوف ويسعى، لكن إذا طلعت الفجر يوم العيد ليلة النحر يعني يوم النحر خلاص انتهى، من لم يصل إلى عرفة قبل ذلك الوقت فاته الوقوف. فإذا أهم أعمال الحج وأعظم أعمال الحج التي لها وقت محدد والتي إذا فاتت فات الحج هي عرفة، وهذا ليس معنى ذلك أن الحج كله عرفة، بل عرفة وغير عرفة، لكن هذا ليبين أهمية الوقوف بعرفة. وهذا مثل الدين النصيحة، الدين النصيحة يعني أن شأنها في الدين عظيم النصيحة، فكذلك عرفة شأنها في الحج عظيم ولها وقت محدد يفوت الحج بفواته، وغيره من الأركان لا يفوت، بل يمكن تداركه الطواف والسعي يمكن تداركها ولو بعد مدة طويلة، لكن هذا خلاص ما دام أنه طلع الفجر وهو واصل لعرفة راح انتهى، ما في مجال للحج في هذه السنة.
عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه.
من أدرك عرفة ليلة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع يعني التي ليلة العيد فإنه تم حجه، والمقصود بتم حجه يعني تم الحج الذي يمكن أن يفوت، لكن هناك أشياء باقية لا بد منها في الحج، وهي الطواف والسعي. الطواف والسعي لا بد منها، ما يقال خلاص الحج انتهى، لكن تم الحج أي قارب التمام، أو تم الشيء الذي هو محدد ولو فات الحج تم إذا حصل عرفة، يعني تم حصل ذلك الشيء الذي يفوت إذا فات، يفوت الحج إذا فات وقته أي وقت الوقوف. فبين عليه الصلاة والسلام أن من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع التي هي ليلة التي الناس كانوا فيها مزدلفة فإنه يكون أدرك الحج وتم حجه، بمعنى أنه أدرك الحج في تلك السنة، لكن بقي عليه أمور منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، فالطواف والسعي أركان، ومزدلفة المبيت بها وكذلك بمنى ورمي الجمار وطواف الوداع وأعمال أخرى هي واجبات وفي أمور مستحبات. وقوله تم حجه إما قارب التمام لأنه بقي عليه من الأركان الطواف والسعي، أو أنه تم حجه أي حصل الشيء الذي به لا يفوت عليه الحج، لأنه لو فاته الوقوف وطلع الفجر وهو ما وصل إلى عرفة خلاص ما في مجال الحج هذه السنة، راح انتهى. أيوة.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن وكيع.
إسحاق بن إبراهيم مر ذكره، وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان الثوري، سفيان بن سعيد مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن بكير بن عطاء.
عن
بكير بن عطاء.
عن بكير بن عطاء وهو
ثقة أخرج له أصحاب السنن.
وهو بكير بن عطاء ثقة أخرج له أصحاب السنن الأربعة.
عن عبد الرحمن بن يعمر.
عن عبد الرحمن بن يعمر وهو صحابي صغير أخرج حديثه
أصحاب السنن.
أخرج حديث أصحاب السنن الأربعة.
قال أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم أنه قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عرفات وردفه أسامة بن زيد رضي الله عنهما فجالت به الناقة وهو رافع يديه لا تجاوزان رأسه فما زال يسير على هينته حتى انتهى إلى جمع.
ثم أورد النسائي حديث الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفة، يعني ذكر في الوقوف بعرفة أو فرض الوقوف بعرفة يتعلق بأفاض من عرفة لأنه كان في عرفة فأفاض منها، لأن الإفاضة من الشيء تستلزم وجود ذلك الشيء. أفاض من عرفة يعني أنه كان بعرفة، أي كان بعرفة. وإيش قال؟ أفاض من عرفة
وردفه أسامة بن زيد.
وردفه يعني أردف أسامة بن زيد، أردف أسامة بن زيد على 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 راحلته التي هو عليها صلى الله عليه وسلم. أيوة.
فجالت به الناقة وهو رافع يديه لا تجاوزان رأسه.
فجالت به الناقة يعني تحركت أو مالت وهو رافع يديه لا تجاوزان رأسه، يعني معناه يعني ماسك حطامها يعني حتى لا تسرع وحتى يعني لا يحصل منها اقدام وسرعة، يعني كبح جماحها بكونه رافع خطامها حتى أن رأسها يقرب من الرحل كما جاء ذلك مبينا في الرواية الأخرى. فكان رافعا يديه يعني في مسك الخطام، يعني لا تجاوز رأسه، يعني ما نهل ما ينزلها، لأنها لو نزلها تمكنت الناقة من أنها تسرع، ولكنه إذا كبحها ويعني جرها بخطامها ورفعها بخطامها فإنها بذلك لا تتمكن من السير. وكان عليه الصلاة والسلام يسير يعني على مهل ويشير الناس السكينة السكينة كما سيأتي في الأحاديث، السكينة السكينة، فليس البر بالإيضاع، ليس البر هو الإسراع. نعم.
قال أخبرنا محمد بن حاتم.
محمد بن حاتم بن نعيم المروزي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن حبان.
عن حبان بن موسى المروزي وهو ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن عبد الله.
عن عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس.
عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس وقد مر ذكرهم، عن الفضل بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأكبر من أولاد العباس لأنه يكنى بأبي الفضل، ولبابة بنت الحارث الهلالية تكنى بها به قال لها أم الفضل، وهو أكبر أولاد العباس، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس أن أسامة بن زيد رضي الله عنهم قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عرفة وأنا رديفه فجعل يكبح راحلته حتى أن ذفراها لا يكاد يصيب قادمه حتى أن ذفراها لا يكاد يصيب قادمة الرحل، وهو يقول: يا أيها الناس عليكم بالسكينة والوقار، فإن البر ليس في إضاع الإبل.
ثم ورد النسائي حديث أسامة بن زيد، وهو مثل ما جاء عن الفضل الذي قبل هذا، الفضل بن عباس الذي قبل هذا. كان أسامة رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني كابحا، كان كابحا،
فجعل يكبح راحلته،
يكبح راحلته حتى أن ذفراها يمس قادمة الرحل، يعني الرحل الذي يركب عليه الراكب وفيه أعواد في الأمام وأعواد في الخلف، حتى أن رأسها أو ذفراها وهو يعني جانب الأذنين، جانب الأذن، يعني يكاد يصل إلى قادمة الرحل، لكونه يردها حتى لا تسرع. والذفرة يعني مؤنث، وتثنيتها ذفريان، فهي هنا ذفرها مقصود به واحد، مؤنثة، الألف للتأنيث، ليس يعني هذه مثنى ويكون مرفوع بالألف، لأن المثنى منصوب بالألف، منصوب بالألف، المثنى ينصب بالياء، يعني كأن ذفريها لو كان مقصود ذفر، ولكن المفرد ذكر ذفرا وليس ذفر، المفرد ذفرا مؤنث، الألف للتأنيث، يكاد يصل قادمة الرحل، يعني أن رأسها يكاد يعني يعني ما كان متصلا بالأذنين من الرأس يكاد يصل إلى قادمة الرحل، وهي العود الذي هو مقدمة الرحل. أيوة. ويقول السكينة، يقول السكينة، السكينة، السكينة والوقار، فإن البر ليس بإضاع الإبل، البر ليس بالإسراع، لأن الإضاعة هو الإسراع، يعني ومنه قول الله عز وجل: ولا أوضعوا خلالكم، يعني أسرعوا، فالإضاعة هو الإسراع، ليس البر بالإضاعة والإسراع، وإنما المطلوب هو السكينة والهدوء حتى لا يضر أحد بأحد. نعم.
قال: أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد.
أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد البغدادي، وهو ثقة،
وهو صدوق أخرج له النسائي وحده،
وهو صدوق أخرج حديث النسائي وحده، عن أبيه وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة،
عن حماد،
عن حماد، عن حماد بن سلمة،
نعم،
عن حماد بن سلمة،
نعم نعم،
عن حماد بن سلمة، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة،
عن قيس بن سعد،
عن قيس بن سعد، وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة،
أحسن الله إليك، البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه،
البخاري تعليقا ومسلم
وأبو داود
والنسائي، وأبو داود والنسائي
وابن ماجه،
وابن ماجه،
عن عطاء عن ابن عباس عن أسامة بن زيد،
عن عطاء عن ابن عباس عن أسامة بن زيد، وقد مر ذكرهم.
قال: الأمر بالسكينة في الإفاضة من عرفة. قال: أخبرنا محمد بن علي بن حرب، قال: أخبرنا محرز بن الوضاح عن إسماعيل يعني ابن أمية عن أبي غطفان بن طريف أنه حدث أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لما دفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شنق ناقته حتى أن رأسها لا يمس واسطة رحله، وهو يقول للناس: السكينة، السكينة، عشية عرفة.
ثم ورد النسائي: السكينة لزوم إيش؟
الأمر بالسكينة في الإفاضة من عرفة.
الأمر بالسكينة في الإفاضة من عرفة. أورد في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شنق
نعم ناقته حتى أن رأسها لا يمس واسطة رحله،
يعني شنق راحلته حتى أن رأسها، يعني جرها في الخطام حتى أن رأسها لا يمس وسط رحله، يعني الذي هو، لأن الرحل يعني يكون من الجوانب، ووسطه الذي يعني يكون يعني ينحدر منه على الجانب أطرافه، يعني يكاد يمس وسط رحله، وهو مثل الحديث الذي قبله حتى أن ذفراها يكاد قادمة الرحل، يعني معناه مقدمة الرحل، يعني رأسها يصل إلى مقدمة الرحل، فما جاء في حديث ابن عباس هو مثل ما جاء في حديث أسامة بن زيد الذي قبل هذا. أيوه. وكان إيش؟
وهو يقول للناس: السكينة، السكينة، عشية عرفة.
وهو يقول للناس: السكينة، السكينة، عشية عرفة، يعني وهم منصرفون إلى مزدلفة.
قال: أخبرنا محمد بن علي بن حرب.
أخبرنا علي بن محمد
محمد بن علي
محمد بن علي بن حرب وهو
ثقة أخرجه النسائي وحده عن محرز بن الوضاح
وهو مقبول أخرج حديثه
النسائي
أخرج حديثه النسائي وحده
عن إسماعيل يعني ابن أمية
هو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة
عن أبي غطفان بن طريف
ابن طريف وهو قيل اسمه سعد وهو
ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه
وهو ثقة أخرج حديثه مسلم
وأبو داود والنسائي وابن ماجه
مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه
عن ابن عباس
وقد مر ذكره.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس عن الفضل ابن عباس رضي الله عنهم وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في عشية عرفة وغدات جمع للناس حين دفعوا عليكم السكينة وهو كاف ناقته حتى إذا دخل محسرا وهو من منى قال عليكم بحصى الخذ الذي يرمى به فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبي حتى رمى الجمرة.
ثم ورد النسائي حديث الفضل بن عباس وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم هو كان رديفه من مزدلفة إلى منى وأما من عرفات إلى مزدلفة فهو أسامة بن زيد كما مر في الأحاديث. ولهذا الفضل بن عباس ذكر أن هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم كان عشية عرفة وغدات مزدلفة يعني معناه يعني يحكي عن ما حصل له وشاهده يعني لكونه رديف النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصباح وكذلك ما حصل في الوقت الذي لم يكن هو الرديف ولكن الرديف هو أسامة بن زيد. ولهذا قال عشية عرفة وغدات مزدلفة وكان الرديف غدات مزدلفة ليس عشية عرفة الذي كان رديف عشية عرفة هو أسامة بن زيد كما مر في الأحاديث عن الفضل بن عباس نفسه حيث قال أن أسامة كان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا فقوله كنت رديف أي في الذهاب من مزدلفة إلى منى وقد أخبر بأنه كان يأمر الناس بالسكينة في انصرافه عشية عرفة وغدات مزدلفة يعني من منصرفه من عرفة ومن في أول الليل ومن منصرفه في من مزدلفة إلى منى في الصباح بعد يعني ما بعدما أصبح وأسفر جدا قبل طلوع الشمس انصرف متجها إلى منى وكان رديفه الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه. نعم مش بعده
وهو كاف ناقته
يعني مثل ما تقدم يعني كافها عن السير وذلك بمسك حطامها حتى يقرب رأسها من الرحل الذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لئلا تتمكن من الإسراع
حتى إذا دخل محسرا وهو من منى قال عليكم بحصى الخذ الذي يرمى به
حتى إذا دخل محسرا وهو من منى محسر هو وادي هو في طرف منى من جهة مزدلفة وقيل إنه بين مزدلفة ومنى وهذا الحديث يقول هو من منى يعني وادي محسر هو من منى. والرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أسرع لما مر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وأرشدهم إلى حصى الجمار وأنه مثل حصى الخذف الذي يخذف به وهو حصى أكبر من الحمص قليلا فيرمى به بهذا المقدار ولا يجوز الزيادة على ذلك لأن هذا من الغلو لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما لقط له الفضل بن عباس وهو منصرف من مزدلفة إلى الجمرة لقط له سبع حصيات فجعل يقلبهن بيده والناس يرون فقال وهو مثل حصى الخذف فقال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين.
فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبي حتى رمى الجمرة
يعني معناها أن التلبية للحاج تستمر إلى حين الوصول إلى جمرة العقبة ورميها.
قال أخبرنا قتيبة عن الليث
قتيبة مر ذكره الليث بن سعد ثقة فقيه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزبير.
عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق يدلس وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي معبد مولى بن عباس.
عن أبي معبد مولى بن عباس وهو اسمه نافذ وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس. عن الفضل بن عباس.
عن ابن عباس عن أخيه الفضل بن عباس وقد مر ذكرهم.
قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان.
هو عمرو بن منصور.
قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة وأوضع في وادي محسر وأمرهم أن يرموا الجمرة بمثل حصى الخذف.
ثم ورد النسائي حديث
جابر.
حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما. إيش قال في أوله؟
أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة.
أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من عرفة ومن مزدلفة, يعني كل منهما أفاض وعليه السكينة وأمر بالسكينة. فهو عليه الصلاة والسلام عليه السكينة يعني يسير سيرا خفيفا يعني بهدوء وليس بسرعة, ولهذا يمسك خطام ناقته حتى يصل رأسها إلى رحله, ويأمرهم بالسكينة ويقول ليس البر بالإضاع. أيوة.
وأوضع في وادي محسر.
وأوضع في وادي محسر يعني أسرع. أوضع يعني أسرع, لما جاء وادي محسر أسرع عليه لأنه مكان حصل فيه العذاب لأهل الفيل, وكان عليه الصلاة والسلام يسرع إذا مر بأمكنة العذاب, كما أسرع لما ذهب إلى تبوك لما مر بديار يعني ثمود أسرع فيها حتى تجاوزها, وكذلك هنا أوضع وأسرع لما جاء على وادي محسر وهو المكان الذي يعني حصل فيه رد أهل الفيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. نعم.
وأمرهم أن يرموا الجمرة بمثل حصى الخذف.
وأمرهم أن يرموا الجمرة بمثل حصى الخذف. نعم.
قال أخبرنا عمرو بن منصور.
عمرو بن منصور هنا قال محمد بن منصور. محمد بن منصور من شيوخ النسائي. محمد بن منصور اثنان, محمد بن منصور الطوسي ومحمد بن منصور الجواز المكي, وليس فيهم أحد يروي عن أبي نعيم كما في تهذيب الكمال, لكن الذي يروي عن أبي نعيم ويأتي عند النسائي في مواضع عديدة ومنها موضع سيأتي قريبا هو عمرو بن منصور النسائي, وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. وأيضا جاء في طحلة الأشراف عمرو بن منصور لما ذكر الحديث في طحلة الأشراف قال عمرو بن منصور ما قال محمد بن منصور, فهو عمرو بن منصور النسائي وليس محمد بن منصور. وعمرو بن منصور النسائي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي نعيم هو الفضل بن دكين الكوفي ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان الثوري, سفيان بن سعيد المسروق الثوري وقد مر ذكره.
عن أبي الزبير عن جابر.
عن أبي الزبير عن جابر وقد مر ذكرهم.
قال أخبرني أبو داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفاض من عرفة وجعل يقول السكينة عباد الله, يقول بيده هكذا, وأشار أيوب بباطن كفه إلى السماء.
ثم أورد النسائي حديث
جابر.
حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفة وكان إيش؟
أفاض من عرفة وجعل يقول السكينة
وجعل يقول السكينة
عباد الله.
عباد الله وإيش بعدها؟
يقول بيده هكذا
وأشار
أيوب بباطن كفه
إلى السماء, يعني معناها أنها السكينة, يعني يجمع بين كونه يقول السكينة وبين كونه أيضا يشير الإشارة التي تدل على السكينة, يعني وهي عدم الإسراع. أيوة.
قال أخبرني أبو داود.
أبو داود هو سليمان بن سيف الحراني
ثقة أخرج
حديثه النسائي وحده.
عن سليمان بن حرب.
عن سليمان بن حرب وهو ثقة أخرج حديثه
أصحاب الكتب
الستة.
عن حماد بن زيد عن أيوب.
عن حماد بن زيد مر ذكره. حماد بن زيد ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزبير عن جابر.
عن أبي الزبير عن جابر وقد مر ذكرهم.
بقيت دقيقتان.
وش بعده؟
باب كيف السير من عرفة.
كيف السير من عرفة؟
أي.
كم في الحديث؟
حديث واحد.
أقعه.
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن هشام عن أبيه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سئل عن مسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص والنص فوق العنق.
ثم أورد النسائي كيف يسير إذا أفاض من عرفة، يعني أنه يعني يسير بالسكينة، ولكنه إذا وجد فرجة ومتسع فإنه يسرع حتى يقطع الطريق. والمقصود من السكينة عدم إيذاء الناس، إذا ما حصل يعني إيذاء يعني يمشي مشيا خفيف، وإذا كان فيه زحام وفيه يعني مضرة فكان يعني كان إذا حصل زحام كان يمشي مشيا خفيفا، وإذا وجد فرجة نص فكان يسير العنق وهو السير الخفيف، فإذا وجد فرجة متسع نص يعني زاد في السرعة. أيوه.
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم.
يعقوب بن إبراهيم مر ذكره.
عن يحيى.
عن يحيى مر ذكره القطان.
عن هشام عن أبيه عن أسامة بن زيد.
وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة.